ثلاثة، مسجد يجمعنا بعد. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويرد على الرافضة. نحتسب هذه الأوقات يا أخواني، هذه رسالة مهمة وعلم مهم وحصانة، ووقتك إن لم تقطعه بالطاعة قطعته في غيرها ولا شك. فالإنسان يحتسب هذه المجالس، عسى الله أن يخفف بها عنا يوما طويلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه أوقات إن شاء الله ستفرح بها يوم القيامة. فكما جاء في حديث أبو هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مطلب المتعة، ومنها إباحتهم نكاح المتعة.
نعم، المتعة، نكاح المتعة، وهو الزواج على وقت ما بمبلغ ما. تقول المرأة: أتزوجك، زوجتك نفسي في مدة كذا بمبلغ كذا. أو يقول الولي: زوجتك ابنتي شهرا سنة بمبلغ كذا أو على مهر كذا، وهو يقول قبلت. يبقى تحديد المدة الزمنية وتحديد المهر مقابل هذه المدة، فهذا باطل. كان مباحا في الأول، ثم إنه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقد حرم المتعة. فإن عقد الزواج عقد ديمومة، عقد ديمومة، عقد أنس، عقد معاشرة، عقد ليس له وقت معين، فالغرض منه ديمومة العشرة، والوقت والزمن يخالف هذا المقصد. نعم.
قال: ومنها إباحتهم نكاح المتعة، بل يجعلونه خيرا من 70 نكاحا دائما. وقد جوز،
يعني شوف الشيعة قبحهم الله، يجعلون نكاح المتعة خيرا من 70 نكاحا دائما. يعني تنكح الليلة، الأسبوع، الشهر بمبلغ معين، ها، وتتركها تزوج غيرها أسبوعا، يعني ممكن تجيب لك كل أسبوع زوجة بمبلغ معين، حالتك حلوة كل جمعة كده تعقد لك عيالة واحدة وتعيش معي أسبوع وطلاقها وهكذا، وتشترط الوقت زي عقد العمل، مثل لو عقد عقد مع رجل إن يعمل عندك أسبوع بكذا، ويعمل عندك شهر بكذا، ويعمل عندك سنة بكذا، وجعل له فضائل، فمن فضائله أنه يفوق 70 نكاحا دائما. نعم.
وقد جوز لهم شيخ مرغالي علي بن العالي أن يتمتع 12 نفسا في ليلة واحدة بامرأة واحدة، وإذا جاءت بولد
يعني
منه،
يعني يقول أن يتمتع 12 نفسا في ليلة واحدة بامرأة واحدة، 12 شخص يتمتعون بامرأة واحدة ليلة واحدة، كل واحد يأخذ نص ساعة كده أو ساعة إلا ربع، يسيم الوقت على 12. نعم.
وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا، فمن خرجت قرعته كان الولد له.
طب هي كل جامعها، طب حملت، يا ترى الولد تبع مين؟ نعمل قرعة، اللي انت سوت الحقوق دلوقتي نعمل قرعة، واللي تخرج قرعته عليه فيكون أبا له. هذا دين الخمينئي، هذا دين قاسم سليماني، ها، دول إخوان الصدق وأهل السؤدد. نعم.
قلت: وهذه مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع، كما في الصحيح عن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، ورواه البخاري.
العجيبة أن من الصحابة الذين رووا تحريم نكاح المتعة في الأحاديث الصحيحة علي رضي الله عنه، هذا من ضمن الصحابة الذين رووا نكاح تحريم نكاح المتعة، فهذا إمامكم الأول عندكم باعتباركم، طب لماذا لا تأخذون بروايته وكلامه؟ نعم، هذا يدل على أنهم ليسوا أتباع علي وآل البيت، إنما هم أتباع يهود، أتباع عبد الله بن سبأ، لكن تاجروا بالانتماء إلى البيت، وجدوا التشيع إلى البيت ورق رابح، ورق رابح حتى يغزو قلوب المسلمين. نحن أتباع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولاك إحنا أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي لم يقول ذلك. نعم.
قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها، رواه الشيخان. وروى مسلم في صحيحه عن سبر.
نعم، في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه نعم.
وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك، وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهانا عنها يعني المتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني بإسناد قوي. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما رجوعه عنها، وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث، وإسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم، وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم وما سوى هذا فهو حرام، رواه الطبراني والبيهقي. والحاصل أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا.
نعم، هذا بإجماع، بإجماع المسلمين أن نكاح المتعة نكاح محرم، وهو النكاح على مدة معلومة بمبلغ معلوم، حتى ولو كتب في العقد 100 سنة، مع انه الغالب ان ما يعيش انسان مع زوجته 100 سنة. يعني لو قلت زوجتك 100 سنة بكذا، اي مدة تدخل عقد تبطله. قال الشوكاني في السيل الجرار: ثم قد اجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز الا الرافضة، وليس ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولهم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نعم، ولهذا هم ليسوا من فرق الإسلام حتى يعتد بخلافهم. وللعلم فإنه لا يعتد بخلاف أهل البدع، أي طائفة من طائفة البدع لا يعتد بخلافها في الأحكام فضلا عن العقائد. نعم.
قال: مطلب النكاح بلا ولي ولا شهود، ومنها إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنا بعينه. قال الحي:
طيب، النكاح بلا ولي ولا شهود، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا نكاح إلا بولي. طب عند الرافض ما يحتاج لا ولي ولا شهود، المرأة الزوج نفسها وخلاص. يعني زنا تحت أغلفة، زنا تحت إباحة نكاح المتعة، زنا تحت لا يلزم الولي ولا الشهود. خلاص، امرأة تقول زوجتك ناس لا قبلت بس، ويأتيها وخلاص ولا إشكال، ولا يلزم ولي ولا شهود. نعم.
قال:
وهذا هو الزنا بعين،
وهذا هو الزنا بعينه. قال الحلي منهم: ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل، انتهى. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: النكاح إلا بولي وشاهد عدل، رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي، وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به.
لكن الصحيح النكاح إلا بولي، هذا الحديث الصحيح. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم. وقال: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب عن علي أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وابن عباس وغيرهما، وسرد تمام 30 صحابيا.
لكن وإن كانت الزيادة هذه ضعيفة وشاهدي عدل، إلا أن عمل أكثر الفقهاء عليه، لابد من ماذا؟ من الشهود. وقيل الإشهار يكفي، لو اشتهر من الناس ما يكفي، لكن قول الجماهير أنه لابد من شهيدي عدل. نعم. من يكفيان ايه؟ البعض قال يكفيان عن إشهار، والبعض يقول لازم الإشهار معهم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم.
ولا فرق بين الثيب والبكر، الذين يقولون الثيب لها تزوج نفسها، هذا غلط، هذا غلط. وقد استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني الثيب أحق بنفسها، فظنوا أحق بنفسها يعني أنها تزوج نفسها، وأن البكر استأذن وأن الثيب تستأمر، وهذا ليس بصحيح، ولما حق بنفسها في مقابل صومات البكر، فالبكر استأذن وإذنها صومته، يعني البكر اللي ما لها سابق زواج ولا خبرة بالرجال نجد عندها الحياء والخجل. أنت يا بنت جالك زوجة أو جاي واحد تقدم لك أو كذا، أتخجل وتسكت، بس سكوت الرضا، تستحي وتضع وجهها في الأرض يعلوها عرق وكذا، خلاص كده موافق تمام. طب اللي سبق لها ان جربت الرجال، طلقت من قبل ولا مات عنها زوجها، يبقى لازم تقول نعم أنا موافقة أو كذا تصرح. فالشارع اعتبر خجل من البكر، ولهذا قال لو أنها صمتت صماتا يدل على الموافقة اكتفي به. أما أن الثيب تزوج نفسها فلا نكاح إلا بوليه، وأيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل. النبي يؤكد باطل مسألة أن الثيب تزوج نفسها ليس بصحيح. هو قول نعم في مذهب الأحناف ولكن ليس بصحيح. العبرة بالدليل وليس بقول فلان أو علان، العبرة بالدليل. فكل نكاح يحصل بغير ولي فهو باطل. طيب من لا ولي لها؟ امرأة ما لا أي أولياء ولا أحد من العصبات، فالسلطان ولي من لا ولي له اللي هو المأذون، يعني يزوجها المأذون. هذا في حالة عدم وجود أي ولي، أو موجود ولي لكن ما أحد موافق. يعني يوجد في بعض الناس أن ممكن امرأة مثلا يموت عنها زوجها وهي تحتاج تتزوج، لكن أقاربها يعتبرون ذلك عارا، لا لا رب عيالك واجلسي وكذا ولا تزوجين ولا ولا آخر. والمرأة تحتاج إلى زواج، تذهب إلى أي أحد يقول لا، أب رافض أخ رافض عم رافض كذا كذا، فهنا تعسف الولي في منعها من حق الله. فماذا تصنع؟ ترفع أمرها إلى السلطان إلى المأذون ويزوجها ماذا؟ المأذون. فالسلطان ولي من لا ولي له. أما أن تزوج نفسها فهذا لا يجوز. هم عندهم بقى أن النكاح يجوز بغير إيه؟ ولي ولا شو، يعني يوسرون أسباب الزنا تحت مظلات شرعية. تم تقول الزنا وخلاص، يبقى المتعة عادي والتمتع فيه فضائل كمان. يعني شوف الدعوة إن 70 نكاح في المتعة، إن نكاح في المتعة نكاح متعة بزمان معين خير من 70 نكاح دائم. خلاص وجوزوا المرأة أنها تستمتع بكم؟ ب12 في ليلة واحدة، 12 واحد وقت زي اللي بيأجر نفسه. واحد بيأجر نفسه، عندي ده نصف ساعة وعندي ده نصف ساعة وعندي نصف ساعة، ممكن يجيب 12 زبون في ليل عادي ما في إشكال، وهي كذا عادي ما في مشكلة. طب وإذا جاء بقى ولد؟ يبقى نقرع بين الجميع. هذا دين الروافض، هذا دين الشيعة، ليس دين محمد بن عبد الله ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشوف محمد ده اللي هو الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق يعني رجل مثلا مسافر بلد عربي وبيجلسه سنتين ويجي كل سنتين، فلك والله أنا أخشى عن نفسي الوقوع في الزنا فنتزوج في السنتين دول وفي نفسه ما بقى نازل أبقى الله. بس هذا ما أخبر أحد، هذا أضمره فين؟ في نفسه. فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ اختلف العلماء فيه. جماهير أهل العلم على صحته أنه صحيح، لأن العقد لم يقترن به أي مبطل، ولأن هذه النية يمكن أن تغير. فقد يتزوج امرأة فيجدها من أحسن الناس معاشرة فيتمسك به، وبعضهم قال لا نمنعه نظرا لمفسدة، يتزوج امرأة ثم يطلقها ويكسر قلبها وكذا. والصحيح هو قول الجمهور أنه من جهة الصحة صحيح، لكن لا يدعى الرجل إليه، يعني ما نقول افعل هذا إلا بقى لمن خشي الزنا، إما أن يتزوج وإما أن يزني فهذا يمكن أن يرخص له. نعم نعم هذا غير خالص، لأن الله شرط، حتى الشرع شرط، حتى يباح من طلق مرأته ثلاثا حتى تباح المرأة للأول أن يكون الزواج الثاني زواجا شرعيا. والزواج الشرعي بغرض ماذا؟ بغرض ديمومة، وبالتالي لا يقطع نكاح متعة. نكاح متعة ما يصلح، ما يرجع للأول لأن نكاح باطل. وكذلك إذا زوجها بنية التحليل فلا فرق أن يصرح بالتحليل أو أن ينوي التحليل، لا فرق، لأنه تزوجها لكي يطلقها. إذا لم يتزوجها الزواج الشرعي فالنية هنا تلحق بالتصريح، لا فرق بين النية والتصريح. نعم شرف شرف ده المتعة يعني. تمام. ما هو ده متعة، مش بيقولها كده تتجوزك شهرين ثلاثة، ايش عرفها؟ يعني هو قال لها كده خدي مبلغ وانا معاك اهوت لغايه ما مل ابقى طلقك، ما هو ده متع. يبقى ده متع، مش لازم تحديد 17 يوم و17 ساعه، المهم ان هو ناوي الزوجه مده وخلاص ابديك مبلغ وكذا. هذا اذا هي وافقت من اجل مبلغ، هو تزوجها لمده معينه. نعم، يعني حتى وفاته. لا، دي ما دي مبلغ لها مكافأة، دي مسألة، دي مسألة غير اللي معانا. اما يتزوج حتى وفاته ما عادش موت على حاجة، لكن هو يعني بيقول لها لما ابقى موت يبقى ليك كذا، دي مسألة بقى تانية، مسألة اخرى. احنا نقول عليكم السلام، احنا نقول هي لها ايه، لها هنا ايه النصيب الشرعي في المراث، هو يحدد لها ليه النصيب الشرعي في المراث ايه، اي صداق. لا، لو نص على هذا صداق يكون مؤخر، يعني ذلك فدان ارض ده مؤخر، بس مؤخر فتستحق بالوفاه. هو صداق، هي لها فدان بحيث ان متى توفي تاخد صداقها فدان وترجع ايه تتقاسم التركة، لأن الصداق يجوز أن يكون كله معجلا وكله مؤجلا وبعضه معجل وبعضه مؤجل. نفس المسألة، النية التحليل تكون من المرأة أو من الزوج أو منهما، كل واحد. نعم، لا يجوز.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها، إنما الزانية التي تنكح نفسها، وفي لفظ التي تنكح نفسها هي الزانية. رواه ابن ماجة والدارقطني. وعن إكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير وليها فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح. رواه الشافعي والدارقطني. وروى الدارقطني عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يضرب فيه. رواه الشافعي والدارقطني. وقد روى ابن خيثمة مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا: لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدان. رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي. ورواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنهما نحو ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، قال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمته. وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد والحاكم وصححه. قال بعض السادة: وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث فقد ظهر، وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: مطلب وطء الجارية بالإباحة. قال: ومنها تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة. قال الحلي: يجوز بإباحة الأمة للغير،
يجوز إباحة
الأمة. قال: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكا لرقته جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أبيحت له. ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ومعلوم قطعا أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين. وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.
نعم، الذي سأخذها هي ليست بجاريتي، و يطأوها. يطأوها بأي دليل؟ هي زوجته؟ لا. هي ملك يمينه؟ لا، إنما هي لسيدها فقط، فلا يجوز أن يعيرها لآخر. نعم، لكن عنده ماذا؟ جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مطلب الجمع بين المرأة وعمتها، ومنها تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى. رواه البزار. وعن ابن عباس رضي الله
عنه، يعني هذا أيضا من حديث علي رضي الله عنه، ومع ذلك هم يخالفون أيضا عليا رضي الله عنه. فعندهم لا بأس أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والنبي قد نهى في الحديث الصحيح أن يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لكن إذا طلق امرأته وأراد أن تزوج عمتها، فإذا خرجت من العدة تزوج، أو تزوج المرأة وطلقها وأراد أن يتزوج خالتها، فإذا خرجت من العدة تزوج خالتها. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، بمثل حديث علي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وهذا ابن عباس من أهل بيت الرسول، يبقى ابن عباس وعلي من أهل بيت، ويرويان لا يجوز الجمع بين المرأة عمتها ومرأة خالتها، وهم لا يبالون. هؤلاء ليسوا أتباع آل البيت ولا أشياع علي وآل البيت على الحقيقة، ذل أشياع إبليس، أشياء الشيطان، ولكنهم يتاجرون بماذا؟ بس زي واحد حرام يتاجر بالمخدرات وممكن يعمل ايه؟ محل كذا كذا لتجارة المسك والسواك، بس حطت لوحة تجارة المسك والسواك وكذا، وبيبيع مخدرات بالداخل. نعم.
قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وزاد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحمكم. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد نحوه، وروى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه نحو ذلك.
يبقى هنقطع الأرحام لما تجمع بين زوجتك وعمتها، هيحصل طبعا معروف الضرة بقى والمشاكل اللي إيه الغيرة اللي بين النساء، يبقى كده فركشنا العين. نفس الغرض أيضا عدم الجمع بين أختي. ليه؟ ليه جمع أختين ممنوع؟ لأن أيضا هيؤدي إلى تنافس، ويؤدي إلى صراع، ويؤدي إلى كذا. فالإسلام راعى مصالح. نعم، الإسلام بيراعي هذه الأشياء. نعم. إيه؟ تحريم مؤقت، ما هو الجمع بس، جمع بينهما. فلو طلق المرأة اللي معه ممكن يأتي بعمتها إذا خرجت من العيد، أو الخالة أو الأخت. نعم.
وروى أحمد والبخاري.
إيه؟ أيوة المطلقة والمتوفى عنها كل هذا إذا خرجت من عدتها.
نعم. وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن جابر نحو ذلك، وكلها مرفوعة. ونقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك، وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركا لما أمر الله وإتيانا لما حرمه.
طبيعي، كفار مش هيتركوا له، كفار وضعوا دينا يتفق مع الرغبات، وضعوا دينا أفسدوا به دين المسلمين، دخلوا على دين المسلمين أفسدوا الدين. وللأسف وللأسف مرر خطرهم وروج مذهبهم من يخرج يفتي أن الشيعة مذهب خامس عادي، زي عندنا المذهب الأربعة، مذهب الأحناف ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، مذهب الإمامي عادي كل واحد، وهم لا يتفقون معنا في شيء ونعتبره مذهبا من مذاهب أهل السنة. هذه جناية، هذا إجرام، هذا إجرام. نعم.
وإن كثيرا منهم نشأ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا، وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله.
والله هذه معلومة جيدة، هذه انتبهت وعليه. تجد الشيعة والروافض هؤلاء لما كان الزواج عندهم هو المتعة والاستمتاع وكذا، والجمع بين المرأة وعمتها، وكل دي أنكحة باطلة ونكاح بلا ولي، لهذا ترى أكثر هؤلاء نطفا محرمة. فلما خرجوا نطفا محرمة خبيثة لم يصدر منهم إلا الاعتقاد الخبيث، والشيء بيرجع إلى والخبيثات والخبيثون. طيب ما تستنتظر من نطفة خبيث؟ لو تحقق فأنسبهم هتجد يعني قل واحد يكون. الله المستعان. نعم. قد يكون ابتلاء. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: مطلب إباحتهم أبعدهم الله إتيان المرأة في دبرها. قال: ومنها إباحتهم إتيان
مش
المرأة.
مش الشارع جعل الإتيان في القبل، خلاص احنا نجعل الإتيان فين؟ في الدبر. خالف تعرف. الله يقول: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. حرثكم، الحرث موضع الولد، هذا موضع الولد، فأتوا حرفكم أنا شئتم. لكن الدبر موضع قضاء حاجة، الطباع تنفر منه، الطباع تنفر منه. نعم.
فلو منها إباحته متين الزوجة والمملوكة.
لا تجد هذا، أظن يعني هذه المعلومة حضرتنا الآن، ما أدري أحد يصحح أو يضع، فيما أعلم أن الحيوانات لا تأتي في الدبر في محل أيضا الولد، حتى الحيوانات لا تأتي في الدبر في محل الولد. يعني كأن هذا أمر يعني هدي إليه الخلق هكذا. سبحان الله. إنما احنا في اليوم عصر التمدن والتكنولوجيا وما أدرى عصر إيه وما أدرى عصر إيه اللي يعني أوجعوا رؤوسنا عصر وعصر، صار الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، تتزوج. هذا ما سبقنا به من أحد من العالمين، لا لوط لا قوم لوط ولا غيره. قوم لوط قال الله في شانهم ما سبقكم به من أحد من العالمين. وكانت الجريمة إيه؟ أن يعلو الرجل الرجل، بس من الزواج الرجل يأتي الرجل وترك النساء. هذه فحشة لم تكن قبل قوم لوط، أن الذكر يعلو ذكر، كما قال بعض السلف: ما كنت أظن أنا ذكرا يعلو ذكرا حتى قرأت هذا. طيب اليوم بقى ليس أن الذكر يعلو ذكرا، إنما يتزوج يعني رجلا في شقة أحدهما يتزوج الآخر. يعني كيف هذا أصلا؟ عرفتم ماذا في الحيوانات؟ عرفتم في الحيوانات الذكر يعلو ذكرا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. نعم. هذا عصر التمدن وعصر العالم الغربي، العالم المتحضر، العالم المتمدن. طب واحنا العالم السابق، العالم المتخلف، العالم النامي. وصدقنا انفسنا، احنا العالم المتخلف، احنا العالم الثالث، لان ما فيش ايه، فيش رابع. نعم. وزي ما محمد عبده لما ذهب الى الغرب قال: ذهبت الى هناك فوجدت إسلاما بلا مسلمين، وجئت هنا فوجدت مسلمين بلا إسلام. أي إسلام وجد محمد عبده هناك؟ ها؟ فين الإسلام اللي وجده هناك؟ إسلام إيه بقى؟ أي إسلام؟ الله المستعان. آفة المسلمين في علمائهم المنحرفين الذين يغيرون المفاهيم، هذه آفة. أعظم فتنة في المسلمين فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم.
قال: ومنها إباحة إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هو الإتيان في القبل، وإليه يرشد لفظ الحرث، بل هو نص في ذلك. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر وإطلاق الكفر عليه وأطلق الكفر عليه، فهو خالق أن يكون حراما قطعا، يخاف على مستحله الكفر، الله الحافظ. قال رحم الله تعالى: مطلب مسح الرجلين، ومنها إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما والمسح على الخفين. وقد صح عن رسول
الله يعني يجب المسح على الرجلين مش غسل الرجلين، ولهذا الشيعة صلاتهم كلها باطلة. تخيل صلاة الشيعة باطلة. طبعا من أوجه، من ضمن الأوجه أنهم يوجبون المسح على الرجلين ويمنعون الغسل. وطبعا المسح على الرجلين يبطل الوضوء ما تصح، انما المسح على الخفين، لو انك وضعت الرجلين في الخفين امسح عليهما، اما تمسح على الرجلين من غير الخفين هذا باطل، وضوءك باطل. يبقى دي معلومه، صلاه الشيعة صلاه باطل. نعم.
قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وأنزلنا
في الوقت نفسه إخوان يمنعون المسح على الخفين يجيبون المسح على الرجلين ويمنعون غسلهما ويحرمون المسح على الخفين حيث جاءت السنة بمسح على الخفين يحرمون ذلك كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة وجمع من الصحابة بل أحاديث المسح على الخفين متواترة نعم
قال وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وأنزلنا إليك ذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم برواية علي رضي الله عنه غسلهما والأمر به وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن قرة والمقداد بن معد يكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمر بن عبسة رضي الله عنهم وغيرهم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلا وقولا يفيد العلم الضروري اليقيني ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر وحال منكره معلوم أقل مراتبه أن يكون فاسقا بل تكون صلاته باطلة فيبعث يوم القيامة مصليا بلا طهارة شرعية والله أعلم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو 50
طب وإذا بعث يوم القيامة مصليا يعني صلاة باطلة يعني ليس منصلي ليس بمصلي نعم
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو
الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا واحد وأيديكم إلى المرافق اثنان وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم إلى الكعبين فهي منصوبة معطوفة على منصوب اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وليس امسحوا بأرجلكم مسح برجلين لا إنما المسح على الخفين هذا اللي ورد به الحديث والتفسير ولم يثبت على النبي مسح على الرجلين قط نعم
قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو 50 من الصحابة أو 80 أو أزيد المسح
يقول باب العز في الحاشية تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة وقد قال الشاعر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض يعني بعض المتواتر نعم نعم بالكسر ما فيش إشكال وهو مصعب برؤوسكم وأرجلكم يرجع للعربية والمعنى الشرع العربية تجر على المجاورة ولم يشارك في الحكم عندهم كده يجر على المجاورة وإن لم يكن مشاركا في الحكم طب اثنان كثير من العلم حمل قراءة الجر على مسح الخفين يبقى إذن ذكرت الآية الفرضين فرضية الغسل وفرضية المسح لو كان لبسا الخفين فعلى الجر يبقى هنا مسح الرجلين عطفه على الرأس بإيه بالمسح على الخفين لأن هذا هو الذي ورد السنة به لم ترد السنة بالمسح على الرجلين ورد المسح على الخفين يبقى نقول لمسح الرجلين ورجلكم وامسحوا بأرجلكم حال لبس الخفاف وأرجلكم حال عدم لبس الخفاف نعم
قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو 50 من الصحابة و80 أو أزيد المسح الخفين فمنكره مبتدع فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه في جميع أموره من اتبعه وصل ومن لم يتبعه ضل وانفصل أحيانا الله على سنته وماتنا على ملته وحشرنا في زمرته
آمين 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 هذا متواتر بس حال خفين هذا متواتر نعم
مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد ومنها قولهم إن من طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء
يعني أنت طالق ثلاثا قالوا لا يقع شيء والقول الثاني يقع واحد والقول الثالث يقع ايه ثلاثا وده القول المنقول فيه الاجماع لكن الشاهد ان قولهم في طلاق ثلاث لا يقع شيء ليه لانه طلاق غير مشروع عنده وطالما غير مشروع يبقى لا يقع يبقى من قال مرتين انت طلق ثلاثا لا يقع منه شيء لكن كلام شيخ اسلام بيقع منه ايه طلقة واحدة، هذا كلام شيخ الإسلام، لكن كما ذكرنا الإجماعات على أن الطلاق بالثلاث يقع ثلاثا. وأرجو من إخواني بارك الله فيكم نشر هذه الأحكام على المنابر، لأن كثير من الناس ماذا يجهلوها. واذكروا لهم الإجماعات، تكون إجماعات في الطلاق الثلاثة موجودة معاكم، والطلاق في الحيض أيضا يكون معاكم على المنبر تقرأ. وعوا الناس، لأن الناس بيتساهلوا، بل صار المطلق يفتي نفسه الآن بكذا، هي حائض الثلاث واحدة وهكذا. أما وقد عرفنا الإجماعات في هذا فلنبغي أن نتساهل، أن نتساهل. نعم.
قال: وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة وإجماع أهل الإسلام، فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق، وإنما اختلافهم في عدد الطلاق، هي واحدة أم ثلاث.
يقول: وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة وإجماع أهل الإسلام، فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق، وإنما اختلافهم في عدد الطلاق، هي واحدة أم ثلاث، على اعتبار ما ذهب إليه من المتأخرين شيخ الإسلام. نعم.
روى ابن ماجة عن الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك. قال:
شوف حتى في الحاشية لما قال فالجمهور على وقع ثلاثا وغيرهم على وقع واحدة، راجع في تفصيل زاد المعاد. هنجد أول من يقول بهذا بقوة هو شيخ الإسلام ومين؟ ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال: حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وروى ابن عدي عنه: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وروى البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمسي قال: قلت لجعفر بن محمد: إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهال رد إلى السنة، يجعلونها واحدة ويروونها عنكم. قال: معاذ الله أن يكون هذا من قولنا، من طلق ثلاثا فهو كما قال
ثلاثا. نعم.
وتعرف بهذا وأضرابه افتراء الرافضة الكذبة على أهل البيت، وأن مذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة. وروي عن غير واحد من الصحابة ما يوافق هذا، وروي عن الحسن رضي الله عنه ما يؤيد ذلك. فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل عن الملة.
بس هذا من الخلاصة بقى، خارجون عن السنة بل عن الملة. يبقى شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يكفرهم. فأولئك الإمامية، شوف الإمامية نص على الإمامية، خارجون عن السنة بل عن الملة. صحيح. بعد كل هذه الأمور نقولهم على الملة؟ نحن نقرأ في دين مثل ما نقرأ في دين يهود والنصارى، نقرأ في دين ماذا؟ إراف. وهم ما يحرمونك من شيء. سيأتي الآن مشابهتهم لليهود والنصارى حتى تعرف أن منهج هؤلاء ليسوا يشابهون به ما كان عليه النبي وصحابه، إنما يشابهون يهود والنصارى وما عليه الأباليسة. نعم.
قال: واقعون في الزنا، وما أكثر فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القبل والدبر.
نعم. لا يختلف. لو قال انتطالق بالثلاثة يبقى ثلاثة، انت طالق طالق طالق، ان قصد تأكيدا مثل فنكحوا باطل باطل باطل، يعني تأكيد مش باطل، هذا تأكيد. فإن قال انت طالق 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 ثلاثة هو، إذا كان يقصد التأكيد يبقى هي واحدة، إذا كان يقصد العدد ثلاثة يبقى ثلاثة. طب ايه؟ لا لس، لكن ينفع، ينفع سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أأكد ينفع دي؟ ينفع صح؟ ينفع دي. نعم.
قال: واقعون في
مين؟ ثلاثا قال كده، ثلاثا عن طلب الثلاثة تقع ثلاثة، تقع ثلاثة حتى لم يدخل بها. نعم.
قال: واقعون في الزنا، وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القبر والدبر، فما أحقهم بأن يكونوا أولاد زنا. حمان الله وإياكم معاشر الإخوان من اتباع خطوات الشيطان. قال رحمه الله تعالى: مطلب نفي القدر، ومنها قولهم إن الله لم يقدر شيئا من في الأزل، وأن الله لم يرد شرا ولا يريده. وقد روى مسلم أن قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر نزلت حين نازل المشركون فيه. وقد قال بعض السادة قد رويت في إثبات القدر وما يتعلق به أحاديث رويت عن أكثر من 100 صحابي رضي الله عنهم. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. فإذا علمت
يعني لا قدر في أفعال العباد وأن عبادهم الخالقون لأفعالهم، لهذا هم مجوس الأمة. كما أن مجوس الأمة تؤمن بتعدد آلهة، فكذلك هؤلاء يؤمنون بتعدد خالقين المجوس، كذلك هؤلاء يؤمنون بتعدد خالقين. نعم، فهناك خالق الأعيان وهو الله، وهناك خالق الأعمال وهم العباد. نعم نعم، بنعمل ايه على المنابر؟ انه يقع ده سمعتش اللي حصل لنا من شهر؟ ما سمعتش؟ سمعتش انت اللي حصل لنا من شهر؟ لازم تراجع ديت يا اسامة، تراجع، لازم تراجع اليوم كامل. وهيجي لك ان شاء الله ان احيانا الله ان امكن بنحرص يعني يكون السبت كذلك. لسه بقى الطلاق المعلق هو رخص، هل نعتبر فينيا ولا لا؟ هنفاجأ برضو فيه. نعم،
فإذا علمت ذلك فاعلم أن الله علم الأشياء قبل وجودها إجمالا وتفصيلا كلية وجزئية، وعلم ما يتعلق به وقدر في الأزل لكل شيء قدرا، فلا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر، وأنه لا يوجد شيء إلا شيء ولا يوجد شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، والله بكل شيء عليم، وما قدر الله يكون، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وثبت ذلك ببداهة العقل وتواتر النقل وعلم يقينا. فمن أنكر هذا البديهي والمتواتر فإن لم يصر كافرا فلا أقل من أن يصير فاسقا.
لا، الذي ينكر أن الله قدر أشياء هذا كافر والعياذ بالله، أن الله لم يقدر أشياء في الأزل هذا كافر والعياذ بالله إذا قامت الحجة عليه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: مطلب مشابهتهم اليهود، ومن قبائحهم تشابههم باليهود، ولهم بهم مشابهات، منها أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مريم
الطاهرة. ما أوجه المشابهة بين اليهود وبين الشيعة أو بين الشيعة وبين اليهود؟ ده برضو أخواني الكلام، يعني ده الحقيقة بحث هيريحك جدا، يعني يحتاج إضافات، بعض إضافات في مسائل في الخطبة دي. أنا ودي كل هذه الوقفات هنقسمها خطبتين ثلاثة ونكرر هذا، يعني عايزين نوحد خطبة سلفية في بيان حكم الشيعة، لأن احنا بغض النظر بقى عن حرب إيران ويهود، احنا مش بتوع منهج أحداث وقائع، احنا بتوع منهج دائم. احنا بنتكلم في الشيعة قبل المعركة. طب والمعركة انتهى بس كلامنا فيه مش هينتهي؟ ترامب طلب إيقاف إطلاق النار، بس احنا مش نطلب إيقاف إطلاق الهداية وتوعية الناس. الإخوان انتهى حكمهم في مصر، لكن الإخوان ما انتهاش حكمهم في الشارع، صح ولا لا؟ يبقى إذن الكلام ده احنا بنستمع، احنا أصحاب منهج مش أصحاب قضية سياسية، مش أصحاب قضية سياسية، احنا أصحاب قضية منهج وقضية ومنهج. من هنا احنا عايزين نوعي الناس خطر الشيعة، خطر الشيعة، وأنهم ليسوا مسلمين، وأن هذا دينه. نعم، نفس هذا موجود، بس احنا ممكن في الايه في الخطب الاولى ما نركزش على مثلا كفار، نقول هل هذا دين رب العالمين، هل هذه شريعة محمد، هذا دين وشريعة محمد دي، يعني مثلا كده ممكن ان رأينا يعني مصلحة نحن في الاول مثلا ننحي مثل هذه الأشياء إلا في مساجد تتحملها، لكن المسجد أنت ممكن تظن أن يعملك مشكلة بالكفر، تمام؟ أنت أدي مؤدى الكفر، ده مش دين محمد، ده ليس ودين الجبل، ده دين لو لقي العبد ربه ما ينفع، ده دين كل الأوصاف، لكن ده مهم أن احنا نركز عليه ونأخذ أهم النقاط بالنقولات. لو هتكتب النقولات معك على المنبر أي منين؟ من تكرر الإخوة، خلاص الإخوة تكرر.
نعم،
كل ده احنا بنصححه، كل ده احنا مصحح المسائل دي. نعم.
قال أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مريم الطاهرة بالفاحشة بقذف زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة المبرأة بالبهتان، وسلبوا بسبب ذلك بسبب ذلك الإيمان.
نعم، اليهود رموا عائشة مريم بالبهتان وقالوا عيسى ابن زين، وهؤلاء رموا عائشة بالبهتان. نعم، ويشابهونهم في قولهم
إن دينا بنت يعقوب خرجت وهي عذراء
فافترعها مشرك، يعني اقتضى بكرتها، بقولهم إن عمر اغتصب بنت علي رضي الله عنه. نعم،
وبلبس التيجان فإنها من ألبسة اليهود.
نعم،
وبقص اللحى أو حلقها أو إعفاء الشوارب، هذا دين اليهود وأخوانهم من الكفرة.
شوف شارب خامنئي كده، شوف شارب خامنئي ولحيته مش تبعنا، إنما نحن نختص بحف الشارب، هو ما بيحفش. شوف لحاهم تجدها كده. نعم،
قال ومنها أن اليهود
شواربهم. نعم،
ومنها أن اليهود مسخوا قردة وخنازير، وقد نقل أنه وقع ذلك لبعض الرافضة في المدينة المنورة وغيرها، بل قد قيل إنهم تمسخ صورهم ووجوههم عند الموت والله أعلم. ومنها ترك الجمعة والجماعة، وكذلك اليهود فإنهم لا يصلون إلا فرادا. ومنها تركهم قول آمين وراء الإمام في الصلاة، فإنهم لا يقولون آمين يزعمون أن الصلاة تبطل به. ومنها تركهم تحية السلام فيما بينهم، وإذا سلموا فعلوا بعكس السنة. ومنها خروجهم من الصلاة بالفعل وتركهم السلام في الصلاة، فإنهم يخرجون من الصلاة من غير سلام، بل يرفعون أيديهم ويضربون بها على ركبهم كأذناب الخيل الشمسي.
يعني ما يسلمون من الصلوات، يخرجون برفع أيديهم، واللي صلى معهم في الحرم يرى هذا. نعم،
ومنها شدة عدوانهم للمسلمين، وأخبر الله عن اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وكذلك هؤلاء أشد الناس عداوة لأهل السنة والجماعة، حتى إنهم يعدونهم أنجاسا، فقد شابه اليهود في ذلك، ومن خالطهم لا ينكر وجود ذلك فيهم.
وإحنا شبعنا أدل على هذا، شبعنا دل على هذا. انظر عداوتهم للمسلمين أهل السنة في العراق، ها، حرب لا تنتهي، وفي سوريا حرب لا تنتهي، وفي اليمن وهو إلى آخره. لكن انظر إلى سيفهم مع أعداء الدين، لا يوجد، ولو وجد متفق عليه زي ما يقولون، ها، ولو خارج متفق عليه فإنها ضعيفة إذا ما قيست بماذا؟ بحروبهم أهل السنة والجماعة. نعم،
ومنها أنهم يجمعون بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يشابهون اليهود فإنهم كانوا يجمعون في شرع يعقوب بين الأختين. ومنها قولهم إن من عاداهم من الأمة لا يدخلون الجنة بل يخلدون في النار، وقد قال اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
نفس المسألة. نعم،
ومنها اتخاذهم الصور الحيوانية كاليهود والنصارى، وقد ورد الوعيد الشديد في تصوير الصور ذات الأرواح، وفي البخاري وغيره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وأنه قال إن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بنافخ، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ذات روح. ومنها تخلفهم عن نصر أئمتهم كما خذلوا عليا وحسينا وزيدا وغيرهم رضي الله عنهم، قبحهم الله، ما أعظم دعواهم في حب آل البيت وأجبنهم عن نصرهم، وقد قال اليهود لموسى فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ومنها أن اليهود مسخوا، وقد روي إن كان خصف ومسخ ففي المكذبين بالقدر، وهؤلاء مكذبون به، وقد خسف بقرة كثيرا
بقرى،
وقد خسف بقرى كثيرة مرات عديدة من بلاد العجم. قال ومنها أن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما كانوا، وكذلك هؤلاء ضربت عليهم الذلة حتى أحيوا التقية من شدة خوفهم وذلهم. ومنها أن اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، وكذلك هؤلاء يكتبون الكذب ويقولون هذا من كلام الله تعالى، ويفترون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنهم.
إيه، نعم، كل دينهم كذب وينسبونه إلى أهل بيت الرسول، مثل اليهود تماما، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. ولا حجب أن يقع التشابه بين دين الشيعة والروافض وبين دين اليهود، ومؤسسهم هذا اليهودي عبد الله بن سبأ. نعم، أما عن مشابهتهم للنصارى
قال ومن مشابهتهم النصارى أنهم عبدوا المسيح، كذلك غلاة هؤلاء عبدوا عليا وأهلا،
عبدوا عليا وأهلا وجعلوا عليا إلها. نعم.
ومنها أن النصارى أطرت عيسى، كذلك غلاة الرافضة أطروا أهل البيت حتى
ساووهم بالأنبياء. نعم.
ومنها جماعهم النساء في الأدبار حالة الحيض، وكانت النصارى تجامع النساء في المحيض. ومنها أن لبس بعضهم يشبه لبس النصارى.
نعم.
مشابهتهم المجوس،
المجوس يعني والمجوس. نعم.
قال ومن مشابهتهم المجوس أنهم قالوا بإلهين النور والظلمة، وهؤلاء يقولون الله خالق الخير والشيطان خالق الشر. ومنها أن المجوس ينكرون المحارم، كذلك غلاة الشيعة
ينكحون
المحارم، كذلك غلاة الشيعة يفعلون ذلك. ومنها المجوس تناسخيون، وكذلك
يعني يقولون بتناسخ الأرواح، يعني يعتقدون الأرواح تنتقل من أجسام إلى أخرى. نعم.
وكذلك في غلاتهم تناسخيون. قال رحمه الله تعالى مطلب اتخاذهم يوم عاشوراء مأتما. ومن قبائح هؤلاء الرافضة أنهم يتخذون يوم موت الحسين رضي الله عنه مأتما، فيتركون الزينة ويظهرون الحزن ويجمعون النوائح يبكين
ويجمعون النوائح يبكين
ويصورون صورة قبر الحسين رضي الله عنه ويزينونها ويطوفون بها في السكك ويقولون يا حسين، ويسرفون في ذلك إصرافا محرما.
كما مرى يقطعون أجسامهم ويقطعون حزنا على من، ويضربون على الصدور حزنا على من، على الحسين، وهم الذين خذلوه ولم ينصروا. نعم.
وكل ذلك بدعة. أما ترك الزينة فمن الإحداد الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الصحيح. وأما النياحة فمن أعظم منكرات الجاهلية، وترتب على ما يفعلون من المنكرات والمحرمات كما لا يحصى. وكل ذلك بدعة ومنكر، وفاعله والراضي به والمعين عليه والأجير فيه كلهم مشاركون في البدعة. فاللازم على كل مؤمن منع هؤلاء المبتدعة من هذه البدعة القبيحة، ومن سعى في إبطالها مخلصا لله تعالى يرجى له الثواب الجزيل. قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي الحراني رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك أن ما أصيب به الحسين رضي الله عنه من الشهادة في يوم عاشوراء إنما كان كرامة من الله عز وجل أكرمه بها، ومزيد حظوة ورفع درجة عند الله، وإلحاقا له بدرجات أهل بيته الطاهرين، وليهينن من ظلمه واعتدى عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمؤمن إذا حضر يوم عاشوراء وذكر ما أصيب به الحسين يشتغل بالاسترجاع ليس إلا كما أمره المولى عز وجل عند المصيبة، ليحوز الأجر موعود في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويلاحظ ثمرة البلوى وما أعده الله للصابرين، حيث قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويشهد أن ذلك البلاء من المبلي فيغيب برؤية وجدان مرارة البلاء وصعوبته. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقيل لبعض الشطار: متى يهون عليك
الضرب، يعني قطع الطريق أو نعم الصارخ وكذا،
متى يهون عليك الضرب والقطع؟ فقال: إذا كنا بعين من نهواه فنعد البلاء رخاء والجفاء وفاء والمحنة منحة. نعم. فالعاقل يستحضر مثل هذا في ذلك الوقت، ويستصغر ما يرد عليه من مصائب الدنيا وشدائدها وبلائها، ويتسلى ويتعزى بما يصيبه من ذلك، ويشتغل يومه ذلك بما استطاع من الطاعات والأعمال الصالحة لحثه صلى الله عليه وسلم على صوم يوم عاشوراء. فبكل ذلك يصرف زمانه في أنواع القربات، عسى أن يكتب من محبي أهل القربة، ولا يتخذه للندب والنياحة والحزن كفعل الجهلة، إذ ليس ذلك من أخلاق أهل البيت النبوي ولا من طريقهم. ولو كان ذلك من طرائقهم لاتخذت الأمة يوم وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم مأتما في كل عام، فما هذا إلا من تزيين الشيطان وإغوائه
الذي هو أجل من الحسين. فهؤلاء اتخذوا من مئتم الحسين مئتما، من موت الحسين وقتله مئتما. طب لماذا لا تتخذ الأمة من موت نبي من تمن؟ نعم نعم. إذا تذكرت وحصل فتتذكر هذا، تذكر مش تتخذه قصدا لذلك. لا، احنا ما نعرف ان هذا اليوم قتل فيه الحسين وكذا، ونتذكر مسائل كثيرة. في يوم عاشوراء نحن نفرق، يوم عاشوراء لازم في وقفة سنية، وقفة سنية ضد وقفة يهود، ضد وقفة الروافض، ضد وقفة أهل البدع. أما وقفة يهود فإنهم يصومونه لأن الله عز وجل نجى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصاموا موسى شكر لله، فهم يصومون شكر لله. قال النبي نحن أولى بموسى منكم، يعني أنتم تصومون شكر لله أن الله نجى، وتركتم دينه وتركتم العمل بدينه، أما نحن أولى بموسى أولى بالأنبياء. فهي نقطة التميز عن يهود، ثم نقطة التميز عن هؤلاء الشيعة الروافض، هذا موقفهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن موقفنا من الحسين ومن حدث الحسين نحن نعرفه ونزينه علميا، ونقول بأنه قتل مظلوما رضي الله عنه وهو داخل في الجماعة، ونعرف القصة التي حصلت. طيب، وأهل البدع الذين يتخذونه موسما يوسعون فيه على الأولاد ويظهرون فيه الزينة والاحتفال وكذا، فنحن أيضا نهجر. طيب، موقفنا وعبادتنا في هذا اليوم الصوم، ثم نضيف يوما معه وهو يوم التاسع، لأن بقيت لك قبل سنة التاسع، لنظهر مخالفتنا الصريحة لمن؟ لليهود. إذن نحن في هذا اليوم فرق، فرقة هداها الله وهي التي تفعل ما فعل رسول الله في فضائل صوم عشراء، ثم قال لئن بقيت لا قبل أصومنا التاسع، فنحن نصوم التاسع والعاشر صياما، هذا عبادة. ثم في هذا اليوم نتذكر بقى فرقة اليهود، فرقة الروافض، فرقة أهل البدع، وما الذي نتميز به عن كل هؤلاء. إذن لن نتذكر للحسين وحديثة الحسين يومها مع الروافض، ولا نتذكر لقصة موسى وحالي مع فرعون وهكذا. نعم.
فقال الشيخ عقب ذلك
صوم عشر ايه؟ مش فاهم. مش عارف هو في عشرائين ولا ايه، هو عشره بتاعنا. ما ندري عنه، هو 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 هذا اليوم، هو هذا اليوم اللي احنا عشراء نفسه، ولهذا قال لأصومن التاسع. اختراع مصر، ما اعرفش اخترت مصر. ايوه عشراء، وده بيوفقنا، ده عشراء اختراع مصري مش عارف والله. ولهذا لو تسعاء ده مع عشراء، مش هو المخالف عشراء بتاعت موسى، واخد بالك؟ ما كناش احنا امرنا نصوم تسعاء. اي موافقة؟ ما عرفش بالمصري، ما عرفش، انما بالشرع نعرف معنى. شوف ده بالمصري، ده احد عرفية ما نجمع به، اللي عنده علم يجيب، يجيب ان احنا النهاردة واحد محرمة يوم عشرة، ده غير عشرة يهود، ده غير عشرة مش عارف ايه، ما نعرفش. انا مش منولكم اللي عندكم، ايه ايه، فماليش دعوة بالشرعين، ده مبحث تاني ولا مبحثنا؟ هو 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 غيره، هو اشهر زي ما انت عايزة تقول. المهم ان عشراء ده اما نصوم معاي التاسع نبقى ايه، مخالفين لعشراء اليهود. فلو مش عشراء اليهود، عشراء أمة الإسلام، ده ما ينفعش نحن نخالف بالتاسع، مش هيبقى مخالف. ليه أصوم التاسع مع عاشر وهم عاشرهم غير محرم وعفاشة؟ يبقى ما إيه داعي المخالفة؟ إيه داعي المخالفة؟ إنما الداعي للمخالفة إن عاشور ده إحنا اتحدنا فيه، فماذا نصنع؟ نضيف تاسعا مع هذا العاشر. إنما لو عاشره في شهر تاني، لو عاشرهم ده في شهر تاني، يبقى اذا ما في علة للتمييز والفرق. ولهذا النبي نص على هذا اليوم وقال، لما قال انهم يصومون والى اخره، فقد نحن اولى بموسى من. طب لما نحن اولى بموسى من وامرنا بصوم من عاشوراء، انه عاشوراء مش بتاعنا، يبقى هو ده. طيب، ثم جاء قبل ان يموت وقال ان بقيت له قبل اصومنا التاسع ولم يصومه، يبقى التاسع الذي ينجمع مع هذا الايه، هذا العاشر. رواية بقى اللي هو الحساب الفلكي زي المصر اللي عملنا كده عمر أمة الإسلام، بما إن إذن وإذ اليهود 600 سنة اضرب 5 في 6 يطلع لك كذا، يبقى 2011 ساعة تقوم، ده مش تبعي ما عرفش والله، أنا ده اللي عرفه. ما نعرفش، المهم هو ده العشر بتاعنا قطعا، هو ده العشر بتاع اليهود كانوا بيصومون. نعم.
قال الشيخ عقب ذكر ذلك وهذا.
نعم. إذا صح في الحديث في يوما بعده ويوما قبله، ورد لفظ يوم بعده أو يوما قبله، إذا صح بالواو ويوما بعده، إذا صح. قال كشك يوم قبل يوم بعده ممتاز، يوم قبل جيد جدا، يوم واحد جيد، يبقى هما ثلاثة، فهو خلاها ممتاز وجيد جدا وجيد. هذا اختراعه برضه، اختراع مصر، ده اختراع مصر، ده ممتاز ده جيد جدا ده جيد. اللي ورد في صحيح مسلم في الصحيح الا ان بقي قوله سمنا التاسع، شوف هات لفظه يوما بعده، لان ورد لفظتين يوما بعده ويوما قبله، ويوما بعده او يوما قبله. نعم. البعض اظن حسن الحديث بالواو، لو الحديث بالواو يوم قبله ويوما بعده فيكون هذا داخل في السنيه، شوف هذا لفظ الحديث. نعم. عادي حقق سنه، بس اكمل منها لو صام عشر فقط حقق السنه، أكمل منها أن تصوم على التاسع، أكمل منها، لأنها سنة قولية. النبي الذي صام عشر قال لئن بقيت قبل لأصومن التاسع، كأنه صام تماما. واحد يقول النبي ما صام، لكن قال لأصومن، يبقى كما لو صام، كما لو صام. حقق سنة العاشر. نعم. وصوم المحرم كله من أفضل الصيام، أفضل شهر تصوم بعد رمضان شهر الليل المحرم، كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وتصوم كله. حديث عائشة ما استكمل النبي صام شهرا إلا رمضان وما كان يصوم في شهر أكثر من كان يصوم في شعبان، هذا لعل قبل إخبار النبي بصوم المحرم. أما صوم المحرم تصوم كله، هذا من السنة. فإن صمت غالبة أكثر، كل ما تصوم فيه أكثر أفضل، لكن لا أقل من التاسع والعاشر، لا أقل يعني من التاسع والعاشر. نعم.
قال الشيخ عقب ذكر ذلك وهذا كما زين لقوم آخرين معارضة هؤلاء في فعلهم، فاتخذوا هذا اليوم عيدا وأخذوا في إظهار الفرح والسرور، إما لكونهم من النواصب المتعصبين على الحسين رضي الله عنه أهل بيته، وإما من الجهال المقابلين للفساد بالفساد والشر بالشر والبدعة، فأظهروا الزينة كالخضاب ولبس الجدير من الثياب والاكتحال وتوزيع النفقات وطبخ الأطعمة والحبوب الخارجة عن العادات، ويفعلون فيه ما يفعل في الأعياد، ويزعمون أن ذلك من السنة والمعتاد، والسنة ترك ذلك كله، فإنه لم يرد في ذلك شيء يعتمد عليه ولا أثر صحيح يرجع إليه، إلى أن قال فصار هؤلاء لجهلهم يتخذون يوم عاشوراء موسما كموسم الأعياد والأفراح، وأولئك يتخذون مأتما يقيمون فيه الأحزان والأطراح، وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة متعرضة للحرام والجناح.
سبحان الله، قوم يتخذون مأتما وقوم يتخذوه ايه فرحا وسرورا، سبحان الله. هذا البعد عن السنة يفضي الى افراط او تفريط، يفضي الى غلو او جفاء. ولهذا دين الله وسط بين الغالي والجافي، دين الله وسط بين الغالي والجافي. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما حديث الاكتحال والدهان والتطيب يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين، وقابلهم الآخرون فاتخذوا يوم تألم وحزن، فاتخذوا يوم تألم وحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة. وأما ما يحكى عن الرافضة من تحريم لحوم الحيوانات المأكولة يوم عاشوراء حتى يقرأ كتاب مصرع الحسين رضي الله عنه فمن الجهالات والأضحكات، لا يفتقر في إبطالها إلى دليل، حسبنا الله ونعم الوكيل، انتهى كلام الشيخ بنوع اختصار. وقبائح هذه الطائفة أكثر من أن تذكر، وفضائحهم أشهر من أن تشهر، وفي هذا القدر كفاية في معرفة مذهبهم الكاسد وقولهم الفاسد. قال رحمه الله تعالى مطلب الخاتمة رزقنا الله حسنها. قال خاتمة جاء في المطالب العلية عن نوف البكالي أن عليا رضي الله عنه خرج يوما للمسجد وقد أقبل إليه جندب بن نصير والربيع بن خثيم وابن أخيه همام بن خثيم وكان من أصحاب البرانس المتعبدين فأفضى علي وهم معه إلى نفر فأسرعوا إليه قياما وسلموا عليه التحية ثم قال من القوم؟ فقالوا أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين. فقال لهم خيرا. ثم قال يا هؤلاء ما لي لا أرى فيكم سمعة شيعتنا
سمة شيعتنا
وحلية أحبتنا. فأمسك القوم حياء. فأقبل عليه جندب الربيع فقال له ما سمة شيعتكم يا أمير المؤمنين؟ فسكت. فقام همام وكان عابدا مجتهدا فقال أسألك بالذي أكرمكم أهل البيت وخصكم وحباكم لما أنبأتنا بصفة شيعتكم؟ قال فسأنبئكم جميعا. ووضع يده على منكب همام وقال شيعتكم العارفون بالله العاملون بأمر الله، أهل الفضائل الناطقون بالصواب، مأكلهم القوت وملبسهم الاقتصاد وشيماهم التواضع لله بطاعته وخضوع وخضعوا إليه بعبادته، مضوا غاضين أبصارهم.
هو علق وقال هذه القصة إيه؟ لم تزود، حاش علي أن يضع سمة يقول لأشياعه، إنما سمة علي هي سمة الصحابة، وسمة الصحابة هي سمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وعن هذا قال علي يجتمع،
وعن هذا قال علي رضي الله عنه لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر، لأن التحقيق بالمحبة يستوجب التخلق بخلق المحبوب والأخذ بهديه وحب من أحبه، ومن هدي علي رضي الله عنه حب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. منحنا الله وإياكم ذلك وجعلنا من الفائزين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمين.
نعم، يبقى إذن حكم دماء أهل السنة ونظر هؤلاء الرافض في المحمول، وحكم دماء أهل السنة وأموال دماء أهل السنة عند هؤلاء الروافض. وبهذا نرد على من يزعم أن هؤلاء بحق، إنما يردون على من أن هؤلاء بحق، إنما يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل نصرة أهل السنة. هل فعلا الروافض هؤلاء، هل الروافض هؤلاء يا أخواني يحرصون على دماء المسلمين؟ وهل فعلا يمكن أن نصدق أن الشيعة وأن خامنئي وأن الحوثيين وأن حزب الله يمكن أن يدافع عن دماء المسلمين؟ لدماء المسلمين أهل السنة قدر عند الروافض؟ اسمع يا أخي، من كتبهم تعلم حكم دماء أهل السنة عندهم، وأن ما فعلوا مع حماس ما هو إلا توريطة يراق بها دماء المسلمين لا أن يصون بها دماء المسلمين. فهل يعقل القوم وهل يعي الناس؟ اسمع، بارك الله فيك، ابن بابوية القمي يروي عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، تعرفون أبو عبد الله؟ من هو أبو عبد الله؟ من عبد الله؟ منحوت الروافض، منحوت. طيب ما تقول في قتل الناصب؟ طبعا الناصب عندهم يعني ايه؟ السني. ما تقول في قتل الناصب؟ اسمع اسمع بارك الله فيك، هذه فقرة مهمة جدا 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 نرد بها يا محمد. هل هؤلاء فعلا يدافعون عن القدس؟ هل هؤلاء فعلا يغارون على دماء أهل غزة؟ إلى مغفلي حماس وإلى المغفلين ممن يؤيد هؤلاء، إلى متابعين الشاشات لا قارئين القواعد والأصول والثوابت المحكمات، إلى برهامي، إلى حسان، إلى هؤلاء الذين يفرحون بمثل هذا التآلف ومثل هذا الاجتماع ومثل ومثل إلى آخره ولا يعلقون عليه، إلى من يسيرون في ركب الرعاع. فيقول حلال الدم سني، حلال الدم، ولكن أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. يعني خلاه تقي، يعني ما يكون كده ازقله في البحر ولا ادفع عليه جدار تخليش حد يشوفك. قلت فما طرف ماله؟ طب دمه، دمه يعني ايه؟ حلال الدم. اذا دماؤنا عند الخامنئي حلال، طب اموالنا؟ قال توه ما قدرت عليه. تاوه، تاوي الماء ده، تاويه المال، خده حلال. في كتبهم ايضا خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس. حيثما وجدت مال السن خذه وادفع الينا الخمس. الخميني يقول والاقوى الحق النواصب باهل الحرب في اباحه ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز اخذ ماله اين وجد وباي نحو كان ووجوب اخراج خمسه. هذا الخمين. وطبعا فيش فرق بين الخمين والخامنئي الا الالف اللي ايه بعد الخاء، الخامنئي والخمين. وقال يوسف البحراني ان اطلاق المسلم على الناصب وانه لا يجوز اخذ ماله من حيث الاسلام خلاف، اسمع، ان اطلاق المسلم على الناصب النصيب اللي هو احنا اهل السنة، اطلاق المسلم عليه ان احنا مسلمون اصلا وانه لا يجوز اخذ مالنا من حيث الاسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز اخذ ماله بل قتله. شوف تريد ايه؟ تريد حكمك عندهم كافر، هيقول انت مسلم وبالتالي المسلم معصوم المال والدم؟ لا، لست بمسلم. وعليه فالذي عليه الطائفة المحققة سلفا وخلف الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز اخذ ماله بل قتله. وقال والى هذا القول ذهب ابو صلاح وابن ادريس وسلار، وهو الحق الظاهر من الاخبار باستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه، كما بسطنا اي كلام بما لا يحوم حوله شبهة النقد والابرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما ترتب عليه من المطالب. انت فيك كتب، انت مصنف فيك كتب وفيك احكام عند هذه الطائفة المحقة. وذكر المرزا حسن الحائري الإحقاقي النجاسات، ايه انواع النجاسات عندهم؟ فعد من الكفار ثم عد النواصب من اقسام الكفار. طيب، وقال نعمة الله الجزائري، نعمة الله الجزائري بيقول ايه؟ واما الناصب واحواله فهو يتم ببيان امرين. الاول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الاخبار انه نجس وانه اشر من اليهودي والنصراني والمجوسي. اشر من مين؟ من اليهودي، يعني اشر من نتنياهو، يعني دم غزة انجس واشر من دم مين؟ من اليهودي والنصراني والمجوسي. وانه نجس باجماع علماء الامامية رضوان الله عليهم، ده اجماع يا اخواني، هذا اجماع. يبقى اذا هل يضحك بقى علينا يا اخ طارق ان هؤلاء يحافظون فعلا على دماء اهل السنة؟ ابدا، هذا حكم دمائنا واموالنا. اما حكم الحرمين فبعد الاذان ان شاء الله. الاقصى طبعا جاء في فروع الكافي عندهم، جاء في فروع الكافي ان زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة وافضل من 20 عمرة وحجة. وعندهم قطع ايدي وارجل المشرفين على الحرم بعد هدم المسجد الحرام. واذا قام المهدي، هذا في الارشاد للمفيد، هدم المسجد الحرام وقطع ايدي بني شيبة، هدم المسجد الحرام اذا قام المهدي اللي هو امامهم المخفي، هذا الامام 12 اذا قام، شوف من عقيدتهم يهدم المسجد الحرام، يبقى يحافظ على المسجد الاقصى، يبقى من اجل الاقصى شهيد القدس، وناتي للقدس. هذا اذا قام المهدي وهدم المسجد الحرام وقطع ايدي بني شيبة وعلقها بالكعبة وكتب عليها هؤلاء سرقتوا الكعبة. هذا في الإرشاد للمفيد. جاء في كتاب الغيبة المقدسي منصه إن القائمة يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ويهدم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرده إلى أساسه. وجاء أيضا في بحار الأنوار وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة، أي حجرة النبي، وأخرج من بها أي أبي بكر وعمر وهما طريان، فآمر بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما. ده في بحار الأنوار. يبقى هيبدأ بيا أخوان هدم الحجرة وإخراج أبي بكر وعمر وصلب أبي بكر وإيه وعمر. هذه عقيدتهم، هدم الحرمين، هدم الحرمين وإخراج أبي بكر وعمر وصلبهما. طبعا عندهم أصلا أن المسجد الأقصى كل هذا والذي مضى بنقل عن بعض الباحثين أن المراد بذلك بالبيت بالمسجد الأقصى في سورة في الإسراء إنما هو البيت المعمور الذي في السماء وليس المسجد الأقصى المعروف. وما الشهيد الأقصى بقى فين؟ أين الشهيد الأقصى؟ هذا اعتقاد هؤلاء في هذه المساجد. يبقى المسجد الأقصى في السماء عندهم، ومسجد الروافض الكوفة أفضل منه. نعم الإيه؟ الكرامات. هذا أخبثهم، هذا أخبث هذه الطوائف. هذا عن نظرتهم إلى المسجد الحرام. أما عن حكم هؤلاء فقد نقلنا من قبل الإجماع على كفرهم، ولا بأس أن نذكر بعض هذه الإجماعات. وكما قلنا هؤلاء إنما هم كفار أصليون، هؤلاء كفار أصليون. وقد نقلنا أكثر برة الإجماع على كفر هؤلاء. تفضل. الإيه؟ علماء إيه؟ ماله؟ ليه؟ لا ما لا لا كده غلطان. لا لا كده غلطان. إذا كان كفار قريش اللي حاربهم النبي نفرق بين علمائهم وعوامهم، نفرق بين علماء وعوام هؤلاء. قاعدة، شوف الكافر الأصلي اللي لم يثبت له إسلام لا فرق بين العلماء والإيه والعوام. إنما ما نقول مثلا طائفة زي الأشاعرة زي المعتزلة زي كذا بنفرق بين العالم والجاهل، مش هنقول بقى علماء وعوام، هنفرق بين عالم وجاهل. هم ضلال، لكن من قامت حجة تقتضي كفر كفرنا، ومن لم تقم حجة عليه ما نكفره. ليه؟ دول ثابت لهم إسلام فتكفره، يبقى لابد من توافر شروط وانتفاء وانتفاء الموانع. إنما دول لم يثبت لهم إسلام، اللي انت يعني سمعته بقالك ساعات الآن طوال اليوم وإحنا بنذكر عقائد دول باختصار، طوال اليوم وإحنا بنذكر عقائد هؤلاء، هل رأيت وجه شبه لا في عقائد ولا في أحكام مع دين الإسلام؟ هل رأيت إماما عندهم روى عنه بخاري ولا مسلم ولا أبو داود؟ ده دين آخر، دين آخر. ولهذا يقول ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير قول الله محمد رسول الله والذين معه الآيات، قال ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال لأنهم يغيظونه ومن غاضه الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. تمام. والقرطبي علق فقال لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. ومر معنا حكم أحمد في أبي بكر وعمر وعائشة فقط، فكيف بالباقي؟ هذا وغيره، نبين هذا وغيره. قال عبد القاهر البغدادي: وأما أهل الأهواء من الجارودية والهشامية والجهمية والإمامية الذين كفروا خيار الصحابة فإنا نكفرهم ولا نجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم. وقال: وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء، أن الله لم يكن يعلم فعلم. وقولهم بأنه يريد شيئا ثم يبدو له شيء ثم يبدو له، وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه لأنه بدا له فيه، وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض. وقال القاضي أبو يعلى: وأما الرافضة فالحكم فيهم أن كفر الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر. ابن حزم يقول: وأما قولهم، يعني النصارى في دعوة الروافض تبديل القرآن، فإن الروافض ليسوا من المسلمين. يعني لما جي ينتقدنا النصارى وقالوا تم أنتوا عندكم تبديل القرآن عند الروافض أهو، فابن حزم برد بيقول بقى: الروافض أصلا ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله ب25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى يهود ونصارى في الكذب والكفر. وقال القاضي عياض: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. وطبعا ده معروف يقول الخميني. السمعاني قال إيه؟ واجتمعت، ده كله إجماعات، واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق به. ده شيء واحد بس، ما بالك بقى عقيدة البداء والرجعة وتحريف المصحف كده، كتب عندهم عناوين كده موجودة بتذكير الأصحاب تحريف كتاب رب الأرباب. اللي بيقول بقى أن ابن تيمية لم يكفرهم بل بدعهم، ابن تيمية هؤلاء الشيعة طوائف، في طائف ليسوا بغلاة يعني لا يقولون هذه الأقوال، إنما فقط يفضلون من؟ عليا على أبي بكر وعمر، فضلون عليا على أبي بكر وعمر. فهؤلاء ليسوا بكفار، ضلال، ليسوا بكفار، إنما معتقدات دي ابن تيمية وغيره بيكفروه. شوف ابن تيمية ماذا يقول: من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة فلا خلاف في كفره. وده موجود. طب خد ابن تيمية آخر أيضا: ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا، إن الصحابة كفروا، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن كفره إيه؟ متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلت الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت الناس وخيرها هو القرن الأول كان عملهم كفارا وفساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سبيق هذه الأمم شرها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. النصوص دي، النقلات دي على شيخ الإسلام عشان توزيح لك إيه؟ ياسر بقى برهامي يقول لك شيخ الاسلام بيقول مش عارف المجلد مش عارف ايه فلان، انما ياتي بكلامه في اهل البدع من الشيعه ليس في اهل الكفر. شيخ الاسلام بيبينه اللي بيعتقد كفر الصحابه دول لا شك في كفر، ده معلوم بالاطار من دين الاسلام. طب وبنقص القران؟ طب كيف بقى اذا اجتمعت كل هذه العقائد. وابن كثير بيقول أيضا في من ظن بالصحابة رضي الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاناة الرسول ومضادته في حكم نصه. ومن وصل, شوف ده ابن كثير غير نقل الكلام الإمام مالك وإقراره, قال ومن وصل في تكفير الصحابة, ومن وصل إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام الخمر. متنه ابن كثير ترك لك متنه. من وصل منهم إلى التنبع الصحابة بالخيانة وكذا دائبة دائه ها, فمن وصل إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام عن الخمر. يعني تخيل. وقال ابو حامد محمد, انا انت عارف انا بقرا من دلوقتي من موقع انا السلفي, من موقع انا السلفي رد على انا السلفي ياسر برهان. انا متعمد يعني ان رد عندي اصلا انا كده بقرا من عشان اقول لكم المعلومه دي بس. رد على ياسر برهان, قال ابو حامد محمد المقدسي في رساله في الرد على الرافضه, قال لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمنا في الباب قبله من عقائد ذي الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الوقوف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام. طبعا أنا هقتصر على هذا لأن يعني تكفيرهم إيه واضح و الحمد لله. فمسألة يعني التوقف كفر هؤلاء ده مش محتاج يا اخواني الى استدلال كثير. وطبعا لجنة دائما لها فتوى هل نفرق بين العلماء والعوام, قالوا لا, عوام الكفار كفار ومن شيع اماما من ائمة الكفر فحكمه حكمهم حكمه حكمه تمام. طيب وبالتالي نكون يعني قد اختصرنا الكلام في هذه الرسالة المباركة ليها. صراحة يعني فرحت وانا بدء عام جديد 47 فقد بدأنا برشقة أثرية على الروافض الكفار الضلال وعلى الحزبيين المميعين وعلى أهل الفرق والضلال المبين. هذه رشقة أثرية تبين أن النجاة في مكان عليه النبي والصحابة وأن النجاة من الفتن لزوم الأثر وأن المسلم لا ينبغي أن يكون إمعه, بل الحمد لله تركنا سلفون على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أسأل الله عز وجل أن يرفع قدر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأن يوفقنا وكل حب ويرضى, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.